بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي قبل الدرس الماضي وقت صلاة الظهر، فما هو الأفضل في الظهر؟ ها؟ الأفضل تعجيلها كما دلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر، فالسنة فيها الإبراد. وما معنى الإبراد؟ ها؟ تأخيرها حتى ينكسر حر الشمس ويذهب شدتها. هل الإبراد خاص بمن يأتي المسجد من مكان بعيد؟ ها؟ الصواب أنه عام. ما الدليل أنه عام في حق من يأتي المسجد والمنفرد والقريب من المسجد؟ ها؟ أحسن. أن العلة التي ذكرت وهي أن شدة الحر يستوي فيها المنفرد وغير المنفرد ممن ينتاب المسجد من بعيد وغيره. بقي دليل آخر مما يدل على أنه عام، هنا حديث في صحيح البخاري، رواية البخاري عن أبي ذر، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر، فأمر المؤذن ماذا؟ أن يبرد الصلاة، وكانوا مجتمعين كلهم عنده، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرد بالصلاة. حديث خباب بن الأرت في صحيح مسلم، شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أي فلم يزل شكوانا. سبق أن الإبراد سنة، فكيف الجواب عن هذا الحديث؟ ها؟ نعم، أنهم طالبوا بتأخير زيادة على وقت الإبراد، والدليل أنهم إيش؟ شكوا حر الرمضاء، يريدون حتى تبرد الرمضاء، ولا تبرد الرمضاء ويبرد الحصى إلا ربما وقد حرق وقت الظهر وقد دخل العصر. هذا الجواب. جواب ثاني ممن لم يجب، محمد منصور، أنهم حملوا الإمام أحمد وجماعة على النص، لما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، أي في أول الوقت، ثم أمر بالإبراد، وبعضهم حمله على ماذا؟ على الأفضل. قال غدا يبدأ صيام الأيام البيض، غدا ولا بعد غد؟ ها؟ غدا أول الأيام البيض، ها؟ بكرة إن شاء الله. يقول: ما هو الزهد؟ هل هو الابتعاد عن الناس ولبس الثياب المرقعة ونحو ذلك؟ اختلفوا في تعريف الزهد تعريف كثيرة. أحسن من عرف الزهد شيخ الإسلام رحمه الله، قال: والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الشيء الذي لا ينفع في الآخرة تركه هو الزهد، وأما الشيء الذي ينفع في الآخرة فتركه من الزهد الذي قد يكون مذموما. أما الزهد المحمود فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكل ما لا ينفع في الآخرة تركه من الزهد، وليس كما قال أنه الابتعاد عن الناس ولبس الثياب المرقعة. كم من إنسان مبتعد عن الناس ولابس للثياب المرقعة وقلبه في غاية الإقبال على معصية الله، فهذا ليس بزاهد. فالزهد أن ينظر الإنسان ما ينفعه فيحرص عليه، وينظر الشيء الذي لا ينفع يتركه. فمثلا في جانب البيت، سكنا في بيت يستتر فيه مع أهله ويعبد الله جل وعلا فيه، هذا ينفعه في الآخرة، فإنه يطيع الله جل وعلا فيه ويستر أهله فيه ويكنهم من الحر والبرد. بقي كونه يتفاخر يبني 5 بيوت أو 3 بيوت وليس بحاجة لها، هل هذا من الزهد؟ ها؟ هذا خلاف الزهد. فإذا كان يحتاجها كلها هل يحرجها عن كونه زاهدا؟ لا، لا زال زاهدا لأنه بحاجتها، وهذا ما يعين على أمر الآخرة، مثله في كثير من أمور الدنيا. والزهد أنواع، قد ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين أنواع الزهد، وهذا ما عطف به شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء غير نافع في الآخرة فقط يلهيه تركه هو الزهد، وفعله ينافي الزهد. فيحرص الإنسان على ما ينفعه في آخرته. نعم. ما يضر، وذكره شيخ الإسلام هذا، أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، ما يضر الإنسان من معصية الله. بعض الناس يظن الزهد فقط في الهيئة أو في المسكن، هذا من الزهد، لكن بقي قد يكون القلب في غاية الحب للدنيا والإقبال عليها والهلع وراءها، وربما صاحب رث الهيئة، رث البيت، ومع ذلك قلبه حريص على الدنيا وشحيح عليها، وربما يترك عمل الآخرة وما ينفعه في الآخرة لأجل الدنيا، هذا ليس بزاهد. ورب إنسان تراه مقبلا على شأنه، تظهر نعمة الله جل وعلا عليه، وهكذا يظهر أثر نعمة الله جل وعلا عليه، ما عدم مباهاة وعدم فخر وعدم توسع في أمور الدنيا التي ليس لها نفع في آخرته وفي دينه، وهذا هو الزاهد. طيب نقرأ، أمس قرأنا حديث عبد الله بن عمرو أن وقت صلاة العصر اصفرار الشمس، وقت صلاة الليل نصف، وقت صلاة العشاء نصف الليل، وجاء في أحاديث أخرى أن وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه، ووقت الليل إلى ثلث الليل الأول، ما الجمع بينها؟ يا جعفر، نعم اصفرار الشمس زيادة لا تنافي الأقل، فإن الأقل داخل تحت الأكثر، ومثله إيش؟ نصف الليل أو ثلث الليل، فلا تنافي بينهما. طيب وقت العصر، العصر له أول وله آخر، أما أول وقت العصر ففيه خلاف على مذاهب كثيرة، أقوى هذه المذاهب 3، أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله، هذا القول الأول في أول وقت العصر، أن أوله مصير ظل الشيء مثله، فبأدنى زيادة تحصل، بأدنى زيادة على مصير ظل الشيء مثله يدخل وقت العصر. هذا قلنا باستثناء ماذا؟ باستثناء الفيء الذي يكون عند الزوال. فبأدنى زيادة على مصير ظل الشيء مثله يدخل وقت العصر، لأنه إذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر كما تقدم معنا، فبأدنى زيادة على ذلك يكون وقت العصر قد دخل. وتقدم معنا في حديث جابر في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، عامة العلماء على هذا، ودليلهم حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. أنه صلى به العصر حين صار ظل الشيء مثله. المذهب الثاني قالوا آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، وبينهما قدر مشترك. قالوا بين الظهر والعصر جزء مشترك من الوقت، فلو أن رجلين قام في ذلك الوقت أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر، قالوا كل منهما صلى الصلاة لوقتها، كل منهما صلى الصلاة لوقتها، لأن بين الظهر والعصر قدر مشترك. وهذا مذهب إسحاق بن راهويه، وحكي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله. استدلوا بحديث إمامة جبريل أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، وفيه أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، وكان قد صلى في اليوم الأول العصر في هذا الوقت، صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، وكان في اليوم الأول قد صلى في ذلك الوقت صلاة العصر، صلى حين صار ظل الشيء مثله كما تقدم. في اليوم الثاني صلى الظهر قال جابر حين صار ظل الشيء مثله، وقد جاء هذا في رواية مصرحة في حديث ابن عباس غير حديث جابر، قال ثم صلى الظهر لوقت العصر بالأمس، كذا جاء في لفظ ابن عباس، ثم صلى الظهر لوقت العصر بالأمس. قالوا هذه الأحاديث تدل على أن بين الظهر والعصر قدر مشترك، بين آخر الظهر وأول العصر. المذهب الثالث أن أول وقت العصر هو مصير ظل الشيء مثليه، أن أول وقت العصر أن يصير ظل الشيء مثليه، وهذا مذهب أبي حنيفة. طيب هذه المذاهب، المذهب الثالث هذا مذهب أبي حنيفة مذهب ضعيف جدا، مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال وهو قول خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر غير دال عليه، يعني خالف الأخبار وأيضا حتى النظر والقياس لا يدل عليه. ولا نعلم أحدا سبق قائل هذا القول إلى مقالته. هذا كلام من المنذر. لا نعلم أحدا سبق قائل هذا القول إلى مقالته. ثم قال: قال وعدل أصحابه عن القول به فبقي قولا منفردا لا معنى له. يعني حتى أصحاب أبي حنيفة تركوه، بقي قولا منفردا. وقال الشوكاني رحمه الله: قال وهو فاسد ترده الأحاديث الصحيحة. هذا المذهب الثالث، أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله، مذهب فاسد. بقي القول الأول والثاني، أيهما أصح؟ القول الأول أصح، قول الجمهور أصح. وهو الذي تدل عليه الأحاديث الثابتة. قال ابن المنذر: ويدل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث عبد الله بن عمرو وقوله: وقت الظهر ما لم يحضر العصر. فهذا يرد قول ابن المبارك وإسحاق أن بينهما قدر مشترك. انظر ماذا قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إلى أن يأتي وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر انتهى وقت الظهر، فليس بينهما قدر مشترك. ويدل على أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخير الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى تفريط فيها، ولو كان بينهما قدر مشترك لاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إلا الظهر. فلما لم يستثني علم أن الأحاديث عامة، أن وقت الظهر ما لم يحضر العصر، وأن من أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فرط في الظهر، وليس بينهما قدر مشترك على الصحيح. طيب، بقي حديث جبريل الذي استدل به، قال: ثم صلى الظهر لوقت العصر بالأمس. كذا في لفظ حديث ابن عباس، ولفظ حديث جابر أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، وصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله. أجاب عنه ابن قدام رحمه الله في المغني: بقوله: بعد أن ذكر المسألة واختار قول الجمهور، قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوقت العصر بالأمس، لفظ حديث ابن عباس صلى الظهر لوقت العصر بالأمس، أراد مقارنة الوقت، يعني أن ابتداءه أو أن ابتداء صلاته العصر أو أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني أو مقارب له، لأنه قصد به بيان المواقيت. وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة، وتبين آخر بالفراغ منها. وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. فالحاصل، ما معنى ثم صلى الظهر لوقت العصر بالأمس، أي كان ابتداؤه للعصر، كان ابتداؤه للعصر في اليوم الثاني، أو كان ابتداؤه للعصر في اليوم الأول حين انتهائه من الظهر في اليوم الثاني. لم يرد أنه في نفس الوقت، بل حين انتهى منها أو مقارب من ذلك. قال يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر، ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني، كان متصل به بوقت انتهائه أو مقارب له، لأنه قصد بيان المواقيت، والمواقيت إنما تتبين بفعل الصلاة والانتهاء منها. فليس فيه دليل على أن بينهما قدر مشترك، ولا حديث صريح في ذلك، حديث عبد الله بن عمرو ما لم يحضر العصر، وحديث أبي قتادة إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. طيب هذا أوله، أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، وليس بينهما قدر مشترك، بل ينتهي هذا ويدخل هذا. فإذا صار مصير ظل الشيء مثله انتهى ماذا؟ الظهر، فبأدنى زيادة يكون العصر. طيب آخر وقت العصر، نعم آخره له وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري. الوقت الاختياري هو ما يجوز الصلاة فيه اختيارا بدون عذر، أي يجوز أن يصلي فيه وأن يؤخر الصلاة إليه اختيارا ولو بدون عذر، فسيأتي ما هو الأفضل في صلاة العصر. والاضطراري هو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا مع العذر، الاضطراري الذي لا يجوز أن تؤخر الصلاة إليه إلا مع العذر. يمم إذا ما فيش معه لا يقدم يمم. طيب فآخر وقت العصر اختياري واضطراري. ما هو الوقت الاختياري؟ الوقت الاختياري فيه قولان، القول الأول أن آخر وقت العصر الاختياري مصير ظل كل شيء مثليه، أن يصير ظل الشيء مثليه، فلا يجوز قالوا تأخير الصلاة اختيارا إلى ما بعد هذا الوقت، وهذا قول مالك والثوري والشافعي، وهو رواية عن أحمد، مذهب الإمام مالك والثوري ومذهب الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد. استدلوا بحديث جابر في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثليه، صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثليه، وقال الوقت بين هذين، فدل على أن هذا آخر الوقت الاختياري. القول الثاني أن آخر وقت العصر الاختياري هو اصفرار الشمس، آخر وقت العصر الاختياري اصفرار الشمس، وهذا قول أحمد في الأصح عنه، رواية عن أحمد هي الصحيحة عن أحمد، وهو قول الأوزاعي وقول أبي حنيفة وصاحبيه. من صاحبه؟ ها؟ أبو يوسف محمد بن ومحمد بن حسن. ما اسمه أبو يوسف؟ يعقوب بن إبراهيم الكوفي، ومحمد بن حسن الشيباني. ذكرهم من؟ الطحاوي في أول الطحاوية. قال: فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على ما يقوله فقهاء الملة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن حسن الشيباني. قالوا: آخر وقت العصر الاختياري اصفرار الشمس. دليلهم حديث عبد الله بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا القول هو ظاهر اختيار من؟ المصنف رحمه الله الشوكاني، بأنه قال هذا الحديث الذي فيه مصير ظل الشيء مثله لا ينافي اصفرار الشمس، فإن فيه زيادة متأخر عن المثلين. وأيضا اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. حيث قال فيه، قال: ولكن الراجح في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل كل شيء مثليه. وهذه الزيادة تكون مقبولة لأن الحديث في صحيح مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي حديث جبريل الذي استدلوا به مصير ظل الشيء مثليه، بماذا أجاب عنه الشوكاني؟ أن حديث عبد الله بن عمر فيه زيادة، والزيادة مقبولة. وهنا قال الشيخ ابن تيمين قال: ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل بأنه ابتدأ الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثليه، وأنها إذا صليت وانتهي منها تكون الشمس قد اصفرت، ولا سيما في أيام الشتاء وقصر وقت العصر. وسواء صح هذا الجمع أو لم يصح، ما هو هذا الجمع الذي جمع به؟ أن ابتداء جبريل للصلاة كان عند مصير ظل الشيء مثليه، والانتهاء منها يكون إذا اصفرت الشمس، يكون وقتا اختياريا، فيكون جمع بين الحديثين. قال: وسواء صح هذا الجمع أم لم يصح، فإن الأخذ بالزائد متعين، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد، يعني إذا أخذ بالناقص فقط يكون قد ألغى الزيادة، وإذا أخذ بالزيادة أخذ بالزيادة والنقص. وعليه فنقول: وقت العصر إلى اصفرار الشمس. أجاب النووي بجواب آخر بأن الأحاديث التي فيها أن العصر إلى اصفرار الشمس قال هي متأخرة عن حديث جبريل، عن إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث جبريل كان بمكة في أول الأمر، وتلك الأحاديث متأخرة ومتضمنة لزيادة فكانت أولى. فالحاصل من هذا أن آخر وقت العصر الاختياري متى؟ اصفرار الشمس. واصفرار الشمس متى يكون؟ بعد مصير ظل الشيء مثليه بقليل، إذا صار ظل الشيء من الليل يبقى قليلا تصفر الشمس. هذا الوقت الاختياري للعصر. بقي الوقت الاضطراري. الوقت الاضطراري من اصفرار الشمس إلى غروبها. خالف في هذا بعضهم وقال بل وقت العصر آخر وقت العصر اصفرار الشمس ولا يجوز فعله على ذلك، ولكن ليس بصحيح، فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا يوحي بأنه في حال اضطرار. فمن كان مضطرا وشغله شاغل أو حصل له أمر لا يمكنه دفعه شيء اضطراري ليس في اختيار الإنسان، فإنه يجوز أن يصلي العصر ولو بعد اصفرار الشمس ما دامت الشمس لم تغرب. فإذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس يكون قد أدرك العصر. وكما سمعت أن هذا الوقت ضرورة ولا يجوز تأخير الصلاة إليه، تأخير الصلاة إليه لا يجوز إلا من عذر، لأن هذا فعل من؟ فعل المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، أي إذا أوشكت على الغروب قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق الدم للمنافقين، فتبين بهذا أنه لا يجوز تأخير العصر في حال الاختيار إلى ما بعد اصفرار الشمس، وأن تأخيرها إلى ما بعد اصفرار الشمس وقبل الغروب هو شأن المنافقين. وأما تأخيرها لضرورة وعذر فإن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس يكون مدركا للعصر. حاصل هذا أول وقت العصر على الصحيح ما هو؟ مصير ظل الشيء مثله. آخر وقت العصر منه اختياري ومنه اضطراري، فالاختياري على الصحيح اصفرار الشمس لحديث عبد الله بن عمرو، والاضطراري ما لم تغرب، من بعد اصفرار الشمس ما لم تغرب الشمس. طيب بقي ما هو الأفضل في صلاة العصر؟ كما أخذنا في صلاة الظهر الأفضل، ما هو الأفضل في صلاة العصر وما هو المستحب فيها؟ نعم، المستحب فيها تعجيلها. المستحب في العصر التعجيل عند عامة العلماء، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة العصر. ففي حديث أنس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، أي في أول الوقت، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، عوالي أعلى المدينة، يذهب الذاهب إلى العوالي وما زالت الشمس مرتفعة. وفي حديث رافع بن خديج المتفق عليه قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبى فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم ننحر الجزور وتقسم عشر قسم ثم تطبى ويأكلون لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس. وجاء هذا أيضا عن أنس في صحيح مسلم، وجاء أيضا في حديث أبي برزة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني يصلي العصر فيذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة العصر في أول وقتها ولا يؤخرها، وهذا قول عامة العلماء، وخلاف هذا القول لا دليل عليه. ما جاء من خلاف هذا القول فالأدلة بخلافه ولا دليل عليه. طيب، تقدم معنا أنه لا يجوز له في حال الاختيار أن يؤخر الصلاة إلى بعد اصفرار الشمس. فلو فعل إنسان، لو أخر صلاة العصر بدون عذر حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة، أخر صلاة العصر بدون عذر حتى لم يبق من الوقت الذي يكون تغرب فيه الشمس إلا مقدار ركعة، فهل يكون مدركا للصلاة؟ سنقرأ إن شاء الله. يجيبنا ابن قدامة رحمه الله. قال رحمه الله، قال: وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها، فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر ضرورة، كحائض تطهر وكافر يسلم وصبي يبلغ ومجنون يفيق ونائم يستيقظ ومريض يبرأ. وهذا معنى قوله مع الضرورة، أي قول الخرقي في المثل. فأما إدراكها بإدراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور وغيره، وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وفي رواية: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولا أعلم في هذا خلافا، ولا أعلم في هذا خلافا، أي أنه يكون مدركا للركعة ولكنه يأثم. لماذا يأثم؟ لأن هذا لا يجوز له. ما الدليل على أنه لا يجوز؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه فعل من؟ المنافقين، وذمهم على ذلك. فذمهم على هذا الفعل دليل عدم جوازه. ذم النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين دليل عدم جوازه، فهو لا يجوز له تأخيرها. فإن أخرها من غير عذر أثم، لكن هل تصح صلاته؟ تصح صلاته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا يستوي فيه المعذور وغير المعذور. وقد أشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أنها تصح منه ولكنه يأثم. قال: ويخشى عليه النفاق، أي أن فعل أفعال منافقين بهذا. هذا في يكمل الفائدة التي تذكرنا عن الزهد في أول درس. قال: ليس من الزهد لبس الثياب المرقعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل بأفضل ما يجد من ثيابه، فقد كان يلبس حلة يتجمل بها للوفود وغيرها مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم. وإنما أثر هذا عن الصوفية أو بعضهم الذين زهدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يذهب الزهد الحقيقي. نعم، رب أحدهم يلبس مثل هذه الثياب وكما سمعت قلبه في غاية الحرص على الدنيا والميل إليها، ولكن إن لم يجد إلا هذا يذهب يتكلم يلبس ما يسخر الله يكون هذا من الزهد، إن لم يجد إلا ثيابا دون. أما من كان واجدا له فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر أثر نعمة الله عليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثياب رثة، قال ألك مال؟ قال من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال فإذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثر نعمة الله عليك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر نعمة الله عليه. واضح هذا إن شاء الله؟ الآن وقت صلاة العصر وفيها ما بعده.